لأول مرة عبر قناة اقرأ أقدم أعلام التابعين، لأول مرة أتكلم عن هذا الفصل، أتحدث عن هذا الفصل من حياة الأمة. نعم، تحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحدث عن الوعظ، عن التفسير، عن الحديث، أما التابعون بالذات وأعلام التابعين فلأول مرة يكون لي حديث وصلة بهذا الموضوع الهام. إنها حلقة لابد أن تكون في سلسلة المشروع الإسلامي، الحضارة الإسلامية، التاريخ الإسلامي. تفضلوا واسمعوا سير التابعين الذين حملوا الدين بأمانة والذين بلغوه بصبر واحتفاء للعالم، كل العالم جزاهم الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع علام التابعين، مع علم من الأعلام الذكي إلى درجة العبقرية، بل هو عبقري، ويجعلونه في مصاف أكبر ذكي في العلم على الإطلاق، إلى درجة ذكر الشريشي في كتاب الشريشي، هذا شرح مقامات الحريري وهو أديب، ذكر هذا الشريشي يقول: أظنه لا يجوز على الصراط يوم القيامة بعد الأنبياء والرسل أذكى من صاحبنا الخليل بن أحمد الفراهيدي. انتبهوا لهذا الاسم، الخليل ابن أحمد الفراهيدي الزهراني، أصله أزدي، من قبيلة الزهران، القبيلة المعروفة. ذهب أجداده إلى العراق وسكن في العراق في البصرة، وكان ذكيا إلى درجة العبقرية، مخترع، هو مكتشف في اللغة، في العروض، في علم الحساب، ويعتبر بعض الكتاب العرب مثل أينشتاين في الغرب. أينشتاين صاحب النظرية النسبية هذه، يعتبرون خليل بن أحمد مثله في الذكاء، مكتشف، مخترع، عبقري، ذكي. حتى بالمناسبة يقول أينشتاين: أنا إذا شككت في القدرة نظرت في الكون فعلمت أن مبدعه عظيم حكيم لا يلعب بالنرد سبحانه. والله عظيم يا أخي. أحد العوام شاف بعض الحكم كذا، يقول أنه كان في واحد مرابي يأكل أموال الناس، فأرسل الله السيل على هذا المرابي فقلع شجرة وغروسه، فسألوا الشايب هذا الشيخ الكبير عامي هو وش رأيك، قال: الله يعرف شغله سبحانه وتعالى، لا تعالى الله، يعني يعرف كيف، حكيم سبحانه. هذا الخليل بن أحمد كان زاهدا عابدا، إذا قام الليل كأنه خشبة يصلي، كان يجلس في خص، الخص مثل بيت الشعر، غرفة من شعر، غرفة أو من خشب، أو قالوا غرفة من حصير النخل، كان يعني ينضم من حصير النخل داخل غرفة. يقول عن نفسي، شوف العبقرية يا أخي والزهد: والله إني أغلق على نفسي باب هذه الغرفة من حصير النخل، وإنه ما يتجاوز همي ما بعد الغرفة، ما بعدها ما يتجاوز همه خارج الغرفة. وكان غفر الله له يقول: يذهب الهم ثلاثة، الهم الطويل أو الحزن الذي مر بك، المصائب، ماذا يذهبه؟ قال: الجلوس مع الأحباب. إذا جلست مع إخوانك الذي تحبهم في الله وترتاح لهم، ترى يخففون عليك المصائب. الثالث: طول الأيام، أنك تجي المصيبة بعد أيام، بعد سنة تخف، بعد سنتين، بعد ثلاث. يا أخي كم من مصائب، فقدنا أقارب لنا وفقدنا إخوان، وجت مصائب وجت عليكم مصائب بعد سنة سنتين، مع طول الأيام. الثالث: مع كثرة تسبيح الباري وكثرة السجود: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كان الخليل بن أحمد لا يأخذ على علمه ثمنا، إنما هو الإخلاص لوجه الله. أما صاحبنا في هذه الحلقة فهو عالم داعية شهيد، قتل شهيدا، قتله الحجاج بن يوسف، قال كلمة الحق عند سلطان جائر: أفضل الشهداء عند الله حمزة رضي الله عنه، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجل قام إلى سلطان فأمره أو نهى فقتله. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذا الرجل احفظوا اسمه، أنتم تحفظون اسمه وتعرفون أكثركم أو كلكم، سعيد بن جبير، وهو من الموالي أيضا، ليس له نسب فخم، لكن الله رفع ذكره بماذا؟ بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بالعلم، بالإيمان. تعلم العلم ودرس عند ابن عباس حبر الأمة، حسبك بعبد الله بن عباس بحر الأمة وحبرها وترجمان القرآن، والذي دعاه صلى الله عليه وسلم بالفهم بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل. فأتى سعيد بن جبير فوهضب وأخذ علم ابن عباس وعلم كثير من الصحابة وكبار التابعين، وذهب إلى العراق يعلم ويدرس، وسكن الكوفة، وآتى الحجاج النكبة، وآتى الحجاج الظالم فسكن في الكوفة. أما ابن عامر الشعبي فوجدوه العالم الذي مر معنا، وعرضوا على الحجاج. كان عامر الشعبي ذكيا، يعني دبلوماسيا، عنده أبيات وشعر وسرعة بديهة. فاعتذر الحجاج، قال: أين كنت يا عامر؟ أنا كنت في مكان حيث يقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذيب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير، فأطلقه. لأن الحجاج يحب هذه المعاذير، ويعني يحب أن الإنسان يعتذر. يمكن أن يكون الوحيد من المشاهير التابعين، علماء التابعين، الذي قتل شهيدا أكرمه الله بالشهادة على يد الحجاج. هو الذي قال كلمة الحق عند سلطان جائر، هو الذي لم تأخذه في الله لومة لائم، هو الذي سلم نفسه للسيف ليبقى شهيدا عند الله، لم يتنازل عن مبادئه، لم يقل كلمة يفهم منها أنه كفر كما اشترط الحجاج عليه، بل قال كلمات كلها إيمان وكلها صدق وكلها ثبات. وقفات مع سعيد بن جبير: أولا، الثبات في السكرات، الثبات حتى الممات في السكرات، فلم يتغير لونه ولم يتغير كلامه، يقول: ما رأينا أربط منه جأشا لما أتى، مع العلم أن السيف يا أخي الموت، السيف المشهور، السيف المشهور والكفن المنشور والقبر المحفور يضيع العقول، يضيع العقول، ومع ذلك لم يتغير من كلمة. الثاني، عدم التنازل، فإنه أصر على مبدئه ورسالته. الثالث، دعا على الحجاج، وفي المناسبة لما قال: اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي، لما توفي بقي الحجاج فقط، قيل شهرا فقط، يقول الحجاج: والله منذ قتلت سعيد بن جبير إني أرى كل ليلة أني أسبح في بركة دم. هنيئا لسعيد بن جبير. وسعيد بن جبير ترك مدرسة من العلم، لكن كان العلم النقي، العلم الصادق، العلم الموروث، حتى وكان مختفي يأتي له طلابه، وأحيانا يأتون في صور خاف يدل عليها أمير مكة، ويختفى كثيرا، وحتى اختفى في اليمن. فكان يأتي طلابه في صورة السائلين الذين يشحذون، فيأتون يقول: عندكم طعام؟ عندكم شيء؟ كأنهم يسألون. فإذا اقترب من الباب أملى عليهم الحديث، وعلمهم بالسنة، وعلمهم بالمسائل الفقهية. لله أولئك الملأ ما كان أعظمهم وأعظم نفوسهم. شخصيتنا في علام التابعين الآن طاووس بن كيسان، اسمه كذا، طاووس بن كيسان من اليمن. طاووس هذا اسمه، سموه طاووس لأنه جمال العلماء، هو زينة العلماء، مثل إذا زين التاج رأس الملك، هو يزين سيرة العلماء في التابعين. أخذ العلم عن 50 عالما من علماء كبار التابعين ومن بعض الصحابة. عاش في اليمن، وأتى يعتمر وحج وأقام في مكة فترة ليتعلم عند ابن عباس، لكن له مواقف. تميز بأنه باع نفسه من الله، يقول: هو العبد وما ملك لله لسيده، وأنا بعت نفسي من الله. قالوا: والله لو طلب الإنسان نفسه لسلمها في سبيل الله له. حتى يقول أحدهم: ما رأيت في الفقهاء كطاووس أبدا، زهدا وعبادة وإيمانا. تصور هذا الإنسان أن يأتي فيمر بالطريق، فكلما سمع بقرية ذهب إليهم ليعلمهم في ذات الله عز وجل، يبحث عن الفقراء يعلمهم، يستدعي الخليفة يأتي لا يذهب، حتى يقول هو: إذا استدعاك الخليفة لتقرأ عليه سورة الفاتحة فلا تذهب. يخبر طلابه، يقول: حتى تقرأ سورة الفاتحة ما تذهب، لأنك إيش تضيع دينك. وكان يروى عنه يقول: لا تخلو بامرأة ولو تقول علمها القرآن، الخلوة، لا تذهب إلى مبتدع تقول حاوره جادل، لأنه قد يعني يترك فيك شبهة. لا تدخل على السلطان ولا تقول بقرأ عليه سورة الفاتحة، لا الله يسلمك الحمد لله مشكور ماجور، لأن دينك أهم عندك. ومع ذلك يذهب إذا رأى إنسان فقير جلس معه، كيف حالكم طيبين؟ ثم يأتي يوصيه، ألك سؤال؟ تريد تستفيد في دينك؟ الجواري تعرف في المدينة كانوا ينزعون من البير، يعني ينزعون الماء من البير القرب، فيأتي إليهم ويعلمهم سورة الفاتحة. أنا أقرأ اليوم في تويتر أتابع ثم أكتب سورة الفاتحة، أكتب سورة الفاتحة، في تعليقات تغريدات يقول علم طفلك الفاتحة سورة الفاتحة وطفلتك، فإن سوف تبقى طيلة الحياة تقرأها ولك الأجر مثل أجرها حتى تموت البنت أو يموت الولد. ولذلك أنا أشكر كل أب وكل أم تربي طفل أو طفلة في الإسلام، ويقول معلم الصبيان، يقول علم الصبيان سورة الفاتحة، لعلم الأعراب، علم البدو سورة الفاتحة، لأنه طيلة ما يقرأ في الصلوات لك من الأجر مثله. الشخصية التي تقدمها الآن لكم، يقول لأحد العلماء من عندنا، لا لو تطلب عالم يمثل الإسلام تمثيلا صحيحا بعد الصحابة أنا أختار من؟ عبد الله بن المبارك. هذا من أعلام تابع التابعين، لكن ندخله في التابعين جميعا، لأن كل من تبع الصحابة تابع. عبد الله بن المبارك من موالي بني تميم، أصله من العجم، من مرو، من خراسان. كان يجلس أصحابه إذا غابه قالوا عدوا لنا مناقب ابن مبارك، فيكون عالم، محدث، زاهد، عابد، داعية، شاعر، فصيح، منفق، تاجر، يعدون أخلاق، سليم القلب، حسن الخلق. عبد الله مبارك رحمه الله، اسمه أبو عبد الرحمن محدث، ولد عام 118 هجري، تعلم العلم على كبار التابعين، سفيان الثوري، الفضيل بن عياض، سفيان بن عيينة، غيرهم. ثم باع نفسه من الله، اشتهر بحسن الخلق، آتاه الله مالا كثيرا. الإسلام لا يحرم عليك أنك تجمع ثروة، وإذا جمعت ثروة من حلال فأنت ماجور مشكور، تنفع بها نفسك وتنفع بها الإسلام. الإسلام قوي، يحب الأقوياء، والله سبحانه وتعالى يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أنا أتكلم عن مسألة تجارتي، ماذا فعل بتجارته؟ له أموال طائلة، وكان له خيول تحمل أمواله إلى الأقاليم ويبيع في التجارة، كان يدفع للعلماء رواتب ويغنيهم، يقول لا تذهبوا للسلطان، لهم رواتب سنوية. ابن مبارك ماذا حصل؟ ذكر عنه الذهبي وابن كثير أنه حج مرة من مرو، من خراسان، فقال لأهل مرو من يريد منكم الحج معنا في القافلة؟ فقالوا كثير، عدد ألوف من رجال ونساء. قال علشان يتجرؤون، قالوا لكن ما نحج معك إلا بنفقة من عندنا، ما نبغى يكون على حسابك عشان الأجر عند الله. قال ممتاز، اجمعوا لي كل واحد منكم يعطيني نفقته في كيس ويكتب اسمه. فجاء الرجل يحط نفقته كذا بدون ما يحسبه، يعني درهم ويكتب اسمه، والمرأة تكتب اسمها على النفقة. فأخذ الأكياس هذه وضعها في بيت عنده في خراسان، ثم ضيفهم وخرج بهم يحج. فإذا انتهى من الحج من مكة قال تشترون هدايا لأهلكم، وهو المحاسب يحاسب على أن النفقة عنده يعني. قالوا بس ما تكفينا الدراهم التي وضعنا. قال أما تعرفون أنه يبارك للحج في نفقته؟ فيشترون هدايا لأهلهم. ثم إذا وصل المدينة قال ما تأخذون من هدايا المدينة وهم الحجاج؟ فيشترون. فإذا رجع بهم في مرو في خراسان عمل لهم مأدبة وعزيمة كبيرة مناسبة، ثم رد لهم النفقات بأسمائهم. قالوا ونحن حججنا لوجه الله بنفقاتنا. قال أنا ما تعرفون أنه يبارك للحاج في نفقته؟ هذه من البركة التي بارك الله لكم فيها. ونقل عن هذا ليس من زيف التاريخ بل من حقائق التاريخ، مر بقافلته وإذا بالكوفة جاءهم مجاعة، بلدة الكوفة في العراق، وإذا بامرأة نزل هو قريب من الكوفة يريد الحج، وعنده قافلة وعنده عمال وعنده خدام، وإذا بامرأة تخرج من القرية وتأخذ غرابا ميتا من المزبلة، فأرسل لها قال اسألها لماذا تأخذ؟ قالت والله ما لنا أكل من 3 أيام إلا ما يلقى في المزبلة. فدمعت أنا قال الله المستعان، نحن نأكل الفالوذج وهم يأكلون ما يلقى في المزبلة، قسموا كل هذه القافلة على أهل القرية وعودوا بنا إلى خراسان. فرجعوا بها بعد ما قسم القافلة وترك الحج، سمع قائلا يقول حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. علي بن حسين زين العابدين أدرك مقتل أبيه في كربلاء وكان طفلا صغيرا، ورأى المشهد ورأى ضخامة وفظاعة ما حصل، حتى يقول شاعر عربي: مرحبا يا عراق جئت وغنيك وبعض من الغناء بكاء، مرحبا مرحبا أتعرف وجها نحتته الأهواء والأدواء، فجراح الحسين بعض جراحي وبصدري من الأسى كربلاء. نحن نرى أنها مصيبة وقعت بالأمة إلى درجة أن علماء الأمة يقول علماؤنا أهل السنة لعن الله من قتل الحسين، ولا يقبل الله صرفا ولا عدلا، ومن رضي بذلك ومن ساعد على ذلك، ونبرأ إلى الله من دم الحسين، ولكننا نحب الحب السني الشرعي لا نغلو فيه ولا في أهله، ورانا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم وحده، وأن علي بن أبي طالب أفضل من حسين، والحسين بن علي أفضل من زين العابدين، وكلهم من أهل البيت، نحترم أهل البيت ونترضى عنهم ونحترم الصحابة رضي الله عنهم. عاش علي زين العابدين ابن الحسين تربية تقية، وكيف لا يكون وهو في فرع النبوة وفي بيت النبوة وبيت الرسالة رضي الله عنهم، شب مع القرآن فحفظ كتاب الله وتعلم السنة، وعاد بين مكة والمدينة حاجا ومعتمرا، وقد منحه الله الخشية، والله عز وجل إذا أراد بعبد خير جعله يتقيه ويخافه، ولذلك يقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول أهل السير في سيرته وأهل التواريخ: كان إذا أقبل يتوضأ احمر لونه خائفا، قالوا: مالك؟ قال: أتدرون بين يدي من أقوم؟ يعني إذا توضأت في الصلاة بين يدي من أقوم، يعني بين يدي الواحد الأحد، فكان إذا كبر خشع كأنه سارية واقفة لا يتحرك ولا يميد رضي الله عنه أرضاه. حج فأراد أن يلبي فشجعه أصحابه، قال: قل لبي. قالوا: لو قلت يا إمام لبيك الله، قال: أخشى أن يقال لي فنسمع في الأثر لا لبيك ولا سعديك. فركب راحلته فلما قال لبيك اللهم لبيك أغمي عليه، أصابته غشية. كان متميز هو بخشية الواحد الأحد لا شريك له جل في علاه، ومع ما أعطاه الله فكان كما قال أهل السير وسيما جميلا أبيض طويلا، عليه آثار الخشية وآثار المهابة وآثار الجلالة. لقيه رجل فقال: هنيئا لك. قال: بماذا؟ قال: بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يشفع لك، وبرحمة الله، وبنسبك الذي لا أشرف منه، 3: بالنسب والرحمة والشفاعة. قال: أما النسب، يجيب هو لأنه عالم، أما النسب فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يقول: هذا لا ينفعني أبدا. هل واحد بيدخل أنه قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان دخل أبو لهب، وكان دخل يعني كثير من القرابة، أبدا. وأما قولك ولشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن من الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إذا رضي الله عني شفع للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما رحمة الله فإنها قريب من المحسنين، ولا أدري أنا هل أنا من المحسنين أم من المسيئين. يا له من جواب عظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.